ذكر كذابر غافلا بك الغافل بعد ان له الملك وله الحمد لله ويميت وهو على كل شيء قدير عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث ان شاء الله من الامنين ربنا تقبل منا وارحمنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا بسم الله انزلت عليه سوره الفاتحه.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زال الكلام موصولا في كفارة الظهار بعد أن انتهينا من الخصلة الأولى وهي تحرير رقبة مؤمنة، ننتقل إلى الخصلة الثانية. فقال الشيخ: الخصلة الثانية الصيام، فمن لم يجد الرقبة فعليه صيام شهرين متتابعين للآية. ومعنى هذا أن المسألة إنما تكون على الترتيب، فلا يجوز لإنسان أن ينتقل من كفارة إلى أخرى أو من خصلة إلى خصلة حتى يعجز عن الخصلة الأولى، بعد ذلك ينتقل إلى الثانية. فلو فعل الثانية وهو قادر للأولى لم يجزه ذلك، وكأنه لم يكفر. ثم الآن الشيخ يشرح لنا ما معنى عدم الإنسان الرقبة. قال: ثم عدم الرقبة قد يكون بأن لا يجدها. اليوم مثلا لا يوجد رق، فلو ظاهر الإنسان من امرأته وبحث في بلده أو في الجوار عن رقبة فإن هذه الرقبة اليوم غير موجودة، عند ذلك له الحق أن ينتقل إلى الصيام. أن لا يجدها أو لا يجد ثمنها، موجودة لكنه فقير لا يستطيع أن يشتري عبدا أو أمة سليمة من العيوب من أجل أن يعتقها كفارة عن ظهاره، أو يجدها بثمن غال قيمتها 10 لكنه وجدها 12، معنى ذلك هذا يعني هنالك سعر يتقارب فيه الناس في البيع والشراء، أي هذا في أي حاجة، في الماء، في التيمم، في مسألة الرقاب، في أي شيء كلفنا الشارع به، فإذا زاد عن الثمن الطبيعي الذي يعني يتخذه الناس طريقا، مثلا شيء قيمته 10، إذا عاد بعض الناس يبيعه 10 9 يعني زيادة ونقص. أما عندما يقال مثلا 15 13 هذا ارتفع السعر عن السعر المعتاد لهذا الأمر، عند ذلك لا يكلف الشارع الإنسان أن يدفع قيمة غالية عن مستوى القيمة التي تكون في نفس السنة وفي نفس البلد. فلا يقول مثلا والله السنة الماضية كانت قيمتها كذا، لا، السنة هذه في وقت التكفير قيمتها أمام الناس جميعا كم؟ 10، طلب منك اليوم 15، الآن تعذر في عدم الكفارة بها وتنتقل إلى الصيام. أو يجدها وهو محتاج إليها للخدمة أو إلى ثمنها للنفقة، عنده رقبة، ولكنه ممن يخدم، قد يكون عاجزا وقد يكون في مكانة اجتماعية معينة ولا يشترط أن يكون غنيا، ويحتاج أن يخدم كخدمة أمثاله في تلك البلدة، عند ذلك لو باعها لا يستطيع أن يوفر لنفسه الخادم، أيضا الشارع ينظر إليه في هذه المسألة فينقله إلى الصيغ أو إلى ثمنها للنفقة، عنده زوجة أو زوجات وعنده أولاد صغار وعنده أب، فلو باعها فإن هنالك نفقات، أيهما مقدم، نفقة الوالدين أو نفقة الأولاد أو نفقة الزوجات، أم هذه النفقات كلها، أم تحرير الرقبة؟ إن الشارع ينظر إلى أن هذه النفقة المستديمة هي أولى من مسألة الكفارة، فنقول له بع هذه الرقبة واصرف نفقتها على أولادك وعلى أصولك، وبعد ذلك تكفر في طريقة الصيغة. أما العادم بالكلية، أي الذي لا يجد رقبة ولا يجد ثمنها ولا يتصور أنه يملكها، وأما المحتاج فلأن الحاجة تستغرق معه ما معه، فصار كالعادم كمن وجد الماء وهو محتاج إليه. يعني يعطينا أمثلة، إنسان وجد قليلا من الماء، وهذا القليل من الماء لو توضأ فيه هلك لأنه بحاجة إلى شربه، ولو شربه عند ذلك يضطر إلى التيمم، هل يحق له أن يتيمم الآن مع وجود هذا الماء؟ نعم، لأن هذا الماء صائر إلى ماذا؟ صائر إلى الشرب وإلى إبقاء حاجته. مثال آخر، قد يجد الماء لكن يجد ماء مسبلا من أجل الشرب لا من أجل الطهارة، قد يجد ماء يعني قد جعله صاحبه فقط بشرط أن يشربه المصلون مثلا في المسجد، فلا ولا يسمح للوضوء به طبعا، وهذا لا يتصور إلا إذا كان الماء محصورا. أما المياه التي عندنا مثلا وهي التي تأتي من عيون وأكرمنا الله تبارك وتعالى فيها، فلا يتصور فيها هذا الأمر، لأن الإنسان لا يملكها، وإنما يفعل، ربما يملك المكان الذي تتجمع فيه، وربما يملك المواسير إلى غير ذلك، فلا يحق له أن يتصرف في هذا الماء كمن أراد أن يشتري ماء ويتصرف به من جد. فإنه ينتقل إلى البلد كذلك ها هنا، ولأن الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة نعم، كذلك هل يطلب من الإنسان أن يبقى بغير سكن ويبيع السكن الذي فيه وبعد ذلك يشتري عبدا ويعتقه؟ كذلك، ولأن الإجماع منعقد على أن المسكن لا يمنع الانتقال إلى الصوم للحاجة، والمراد بحاجة الخدمة أن يكون به مرض أو كبر أو زمانة أو ضخامة لا يقدر معها على خدمة نفسه. يعني عندما نقول إنسان بحاجة إلى الخادم، خادم إذا سار ينبغي أن يتكئ عليه، كبير يقضي له حاجات نفسه، زمن معه مرض يستمر معه إلى الموت، ضخامة في جسمه فسمن كبير لا يستطيع إلا أن يخدم إما من قبل أحد أولاده أو من قبل خادمه، فإذا كان الخادم لهذه الأمور كلها فهل نكلفه ببيع ذلك بتحرير ذلك الخادم وبعد ذلك أن يبقى بدون خدمة؟ لا. أو كان لا يخدم نفسه في العادة مع الصحة، يعني الإسلام ينزل الناس منازلهم، عادة هذا الإنسان في هذه الأسرة في هذه المكانة لا بد أن يكون له خادم، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يتصرف به وليس عنده قدرة على واحد آخر؟ فلو كان يخدم نفسه كأوساط الناس لزمه الاعتاق على الرازح. والمراد بالنفقة قوته، والمراد بالنفقة قوته وقوت عياله وكسوتهم، عندما نقول يحتاج إليه للنفقة أي من أجل الطعام والشراب والكساء ولا يعني ما لا بد منه. يعني اليوم ربما نقول مثلا من النفقة الكهرباء، من النفقة الماء، من النفقة المركوب، هذه الأشياء تعتبر ضروريات اليوم في حياة الإنسان. فهل يكلف إذا لم يكن معه شيء أن يشتري عبدا من أجل أن يعتقه كفارة عن ظهاره، أم ينتقل إلى الصوم؟ ينتقل إلى الصوم. وكذا شراء عبد يحتاج إليه للخدمة، وهل تتقدر النفقة والكسوة بمدة؟ يعني الأصل في ذلك، نحن نعلم أن النفقة يومية، ولكن الكسوة إنما تكون فصلية، يعني فصل كل 6 أشهر مرة. لذلك قال الرافعي لم يقدره الأصحاب، فيجوز أن يعتبر كفاية العمر. يعني أحيانا ربما إنسان ليس عنده مورد رزق وبقي عنده ما يكفي لتمام حياته الغالبة، ولو اشترى عبدا عند ذلك ينتقل إلى درجة المسكنة وإلى درجة الفقر، فهل يكلفه الإسلام بذلك؟ يعني واحد عمره 60 عاما وظهر من زوجته والآن عنده كفاية مثلا سنوات بسيطة جدا تنتهي، إذا كنا العمر الغالب ما بين 60 و70، عنده كفاية مثلا 5 سنوات ولكن لا دخل له، ما عنده إلا هذه الكفاية. كما لو جئنا وأردنا أن نعطيه من الزكاة، نعطيه ماذا؟ كفاية العمر الغالب عند توفر الزيادة في الزكاة. فهنا هل يعتبر هذا؟ وهل يشتري عبدا وبعد ذلك يصبح غير مكتف ثم بعد ذلك يسأل الناس؟ لا نكلفه ذلك. بعد العمر الغالب صار قطع العمر الغالب، إنسان عمره مثلا 70 عاما صار كل سنة بسنتها، يعني يجوز له أن يأخذ كفاية سنة، فإذا كان عنده أكثر من كفاية سنة يستطيع في هذه الحالة أن يشتري رقبة، أما عنده أقل لا نكلفه. ويؤيده قول البغوي أنه يترك له ثوبا للشتاء وثوبا للصيف. قال النووي الصواب الثاني يعني سنة. قال ابن الرفعة قد تعرض له الأصحاب في كفارة اليمين، فقالوا ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام. يعني ما معنى هذا؟ الشيخ سيعطينا مسألة. إنسان عنده سيارة اليوم، هذه السيارة ليس عنده رزق إلا من طريقها، فتأتيه في كل يوم أجرة، يؤجرها في كل يوم مثلا ب200-300 ليرة، هذه نفقته. ولو بيعت هذه السيارة واشترى بها رقبة صار من المساكين، هل نكلفه ذلك؟ لا. إنسان عنده بستان، غلت هذا البستان، تأتيه في آخر السنة وبعد ذلك يستطيع أن يعيش عيشة متوسطة، فلو باعه وأعتق الرقبة عند ذلك تحول إلى المساكين، هل نكلفه ذلك؟ كذلك لا. إنسان عنده دواب، هذه الدواب مثلا بقرة بقرتين، يأتي ما يأتي منها من فضلة حليبها ولبنها فيأكل منه ويكتفي، ولو باعها صار في عداد المساكين. يعني أو عنده رأس مال، هذا الرأس المال معه عنده مثلا 200,000 ليرة مثلا يعمل فيهم شركة قراض مع أحد التجار، يأتيه منهم ما يكفي رزقه في فترة معينة في سنة، فهل يكلف أن يبيعها ولو باعها صار في عدة المساكين؟ أمثلة كثيرة نستطيع أن نضربها على ذلك، كل هذا لا نكلفه بيعه من أجل أن يحرر رقبة، لأننا لا نريد أن ننقل الإنسان من درجة إلى درجة. لو نظرتم إلى فكر الصحابة الكرام، كانت هنالك بساتين، هذه البساتين أو هذه يعني المراعي كانت مختصة ببيت مال المسلمين، وكان الخلفاء ماذا يقولون في زمن الصحابة؟ يعني إذا جاء الراعي مثلا لعبد الرحمن بن عوف أو لعثمان بن عفان رضي الله عنهما فلا تدخله إلى هذه المراعي، هذه وإن كانت مراعي بيت المال لا يجوز. لماذا؟ هؤلاء أغنياء يستطيعون أن يشتروا لمن؟ لخرافهم. وأما إذا جاء واحد من الصحابة فقير وعنده عدد من الرؤوس مثلا وبعد ذلك أخذ يرعى ليرعى الآن أحسن من يأتينا في السنة القادمة وبعد ذلك يصبح مسكينا، المحافظة عليه في الحد الأدنى أولى من أن يأخذ من بيت مال المسلمين، فكانوا يتساهلون معه. فقالوا إذن ما حكاه المحاملي وغيره أنه من ليس له كفاية على الدوام ولو كان له ضيعة، الضيعة معنى ذلك بستان أو رأس مال يتجر فيه وكان يحصل منهما كفايته بلا مزيد، ولو باعهما لتحصيل رقبة لصار في حد المساكين لم يكلف بيعها على المذهب الذي قطع به الجمهور. ولو كانت له ماشية تحلب في ملكه فهي كالضيعة إن كان لا تزيد غلتها على كفايته لم يكلف بيعها، وإن زاد لزم بيع الزائد ذكره الماوردي. نعطي مثال على بيع الزائد، إنسان عنده 5 بقرات مثلا وهي تكفيه وتزيد عنه، فلو باع بقرة وبقيت 4 تكفيه أو بقيت 3 تكفيه، هل يكلف الآن أن يبيع جزءا من الزائد أو كل الزائد من أجل أن يحرر رقبه؟ نعم يجب عليه. قال الشيخ رحمه الله فرع: شخص له مال حاضر، هنالك مال يسمى حاضر والآخر غائب. مثلا إنسان في دمشق له أعمال في الحجاز، ماله في الحجاز يسمى غائب وماله في دمشق وهو في دمشق يسمى حاضر، ولم يجد الرقبة أو له مال، يعني له مال حاضر ولم يجد الرقبة بحث عنها فلم يجدها، أو له مال غائب الآن ووجد الرقبة، معنى ذلك لا يجوز له العدول إلى الصوم في كفارة القتل والجماع واليمين. لماذا؟ بل يصبر حتى يجد الرقبة أو يصل إلى المال، لأن الكفارة على التراخي وبتقدير أن يموت تؤدى من تركته. يعني ما دام هنالك مال حاضر ويمكن بعد ذلك أن نجد رقبة، أو موجود الرقبة وهنالك مال غائب يمكن تحصيل المال الغائب وطلبه، عند ذلك نقول الكفارة ربنا سبحانه وتعالى قال من قبل أن يتماسى، معنى ذلك أنت حر قبل أن تمس زوجته عليك أن تكفر هذه الكفارة. قال أنا أريد أن أبرئ ذمتي الآن، أنتقل إلى الصيام، فإذا مت بريئة الذمة وربما يتأخر المال. نقول له أنت لا تكون آثما، فلو مت أيضا في بعد الظهار فإن الحساب الذي يجري عليه أول ما يجري في الحساب ما هي الديون التي عليك لله تبارك وتعالى من زكاة وكفارات، فتدخل هذه الكفارة فيها، فيطلب من الورثة أن يؤدوا هذه الكفارة قبل أن يتم توزيع التركة. طبعا نحن نعلم أن هنالك كفارات تتعلق وديون لله تبارك وتعالى وللآدميين وتجهيز الميت والوصية، يعني كل هذه الأمور تصرف أولا، وبعد ذلك ما بقي هذا الباقي هو الذي يوزع ما بين الورثة. لا أن كل ما خلفه الميت هذا حلال، لا، ننظر خاصة الأشياء العينية، قد يكون قد اشترى براد مثلا أو سيارة أو كذا لم يؤدي ثمنها، فيخير من طبعا في الدرجة الأولى هؤلاء الذين لهم أشياء عينية، إما أن يأخذوها وإما أن يأخذوا قيمتها قبل أن تحدث هذه التركة. بخلاف العاجز عن ثمن الماء فإنه يتيمم، لأنه لا يمكن قضاء الصلاة لو مات، لا نقول له والله وقت عندك طويل، لا، وقت الصلاة ضيق، ولذلك إذا لم يجد ماء انتقل إلى التيمم. أيضا مكلف هو بالصلاة، إذا مات الصلاة من العبادات البدنية التي لا تقضى، وإن فعلها السبكي عن بعض أقاربه فعلها تقربا إلى الله عز وجل، كما قلنا هنالك أعمال يقوم بها الإنسان لا تقضى. الحج يقضى لأنه عبادة مترددة ما بين العبادة المالية والبدنية، فيغلب عليها المال، لأن الإنسان إذا لم يستطع لا يكلف بالحج إلى بيت الله تبارك وتعالى. وفي كفارة الظهار وجهان، لتضرره بفوات الاستمتاع، يعني هو يحتاج إن نستمتع بزوجه، قد يقال له عندك زوجة أخرى مثلا وتستطيع أن تتزوج بغيرها، وأنت تستطيع أن تتعجل في الكفارة وبعد ذلك تستطيع أن تستمتع بزوجك. وأشار الغزالي والمتولي إلى ترجيح وجوب الصبر، هذه عبارة الروضة. وما ذكره الغزالي والمتولي من وجوب الصبر صححه النووي في تصحيح التنبيه، طبعا كتاب منه، ويؤخذ من كلام الرافعي والروضة هنا أن الكفارات الواجبة هنا بسبب محرم تكون على الفور، وقد ذكر ذلك في مواضع، وذكر في مواضع أخرى أن الكفارات كلها على الفور، وقد صرح النووي في شرح مسلم في حديث المجامع في رمضان بأنها على التراخي، وفيه من الاختلاف الكثير ما ظهر والله أعلم. يعني نحن في هذه المسألة، هل كفارة الظهار على الفور أم على التراخي؟ الأصل فيها من قبل أن يمس زوجته عليه أن يكفر، فإن أراد أن ينتظر فله الانتظار، وإن أراد أن يستعجل فله الاستعجال، ولكن يبقى ذلك، وما دامت هنالك علاقة بينه وبين الله عز وجل فكل ذنب يحتاج إلى توبة، وكل مسألة تحتاج إلى كفارة نطلب منه أن يكفر عنها، فينبغي على الإنسان دائما أن يبادر إلى فعل الخيرات، وأن يبادر إلى دفع الأمور التي تكون متعلقة به من أي جانب من الجوانب. فما تستطيع أخي المؤمن أن تفعله أنت بحياتك لا تؤجله إلى غيرك، فإذا كنت أنت عاجز عن تحصيل ما تنتفع به في حياتك فربما لا يأتي هنالك ورثة فيقولون فعلى أبي سخط الله مثلا، يأتي بعض الأبناء لا يكون بررة، وأنا بعد ذلك أنا ورث المال، فكان لو أراد أن يزكي لزكى، ولو أراد أن يكفر لكفر. وهذا ما نسمعه من كثير من الأولاد الذين لم يكن لهم نصيب من التدين، وهذا أيضا سوء على والدهم لأنه لم يربهم التربية الصالحة. قال الشيخ: ولو تعثر عليه الإعتاب كفر بالصوم، وهل الاعتبار باليسار والإعسار بوقت الأداء أم بوقت الوجوب أم بأغلظ الحالين؟ يعني متى نعتبر الإنسان موسر ومعسر؟ عندما يؤدي الكفارة سواء كانت تحرير أو كان صيام، أم بوقت الوجوب في اللحظة التي قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، أم ربما كان موسرا عندما قال، وعندما أراد أن يكفر صار معسرا، فهل نأخذ أغلظ الحالين أم أيسر الحالين؟ قال: أظهرها أن الاعتبار بوقت الأداء، الله سبحانه وتعالى لا يكلف بمسؤوليات رجعية. الآن الإنسان عليه كفارة، ينظر إلى وضعه اليوم، وضعه اليوم هل يسمح له بأداء هذه الكفارة تحرير رقبة أم لا يستطيع؟ إن استطاع حرر الرقبة، وإن لم يستطع كما مر معنا ينتقل إلى الصوم، لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها فاعتبر فيها حالة الأداء كالوضوء والتيمم والقيام والقعود في الصلاة. أنت في نفس الصلاة عندما تعجز عن القيام ماذا تفعل؟ لا تقول أرتاح وبعد ذلك أصلي قائما، لا، أقعد ولو في الصلاة. إذا كنت عاجزا عن إتمام الصلاة قائما فاقعد في الصلاة، وبعد ذلك إذا صرت قويا تقوم بعدك. فعلى هذا إن كان موسرا وقت الأداء ففرضه الاعتاق، وإن كان معسرا ففرضه الصوم، وإن كان موسرا من قبل، وإن كان موسرا من قبل يعني عندما حلف كان موسر، لكن عند الأداء كان معسر، فإننا ننظر له في حالة الأداء. ولو شرع في الصوم ثم أيسر أتمه ولم يجب عليه الانتقال إلى العتق على الأصح. يعني عندما يباشر الإنسان في كفارة من الكفارة، باشر في الصوم ولصام 30 يوما فمات أبوه فورث منه، نقول له الآن صار عندك رقاب توقف عن الصوم وبعد ذلك حر الرقبة، لا هذا خطأ. ماذا نفعل؟ خلاص بدأ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، بدأت في الصيام أتمم الصيام، لكن لو أحب أن يقطع الصيام ويفعل الكفارة ذلك يجزئه لكن لا نكلفه. نعم. وقال المزني يلزمه يعني الاعتاق، فعل الصحيح في جواز الخروج، لكن هذا هو المعتمد أنه إذا بدأ بكفارة لا يعود إلى التي قبله. فعل الصحيح في جواز الخروج من الصوم وجهان كالوجهين في رؤية الماء في صلاة يسقط فرضها بالتيمم. يعني إذا قسناها على ذلك والصلاة التي تسقط عند ذلك نقول له خلاص انتهت على الصحة وليس عليك قضاء. أما إذا كان يصلي في مكان يغلب فيه وجود الماء ولم يجد ماء كالمدينة فتيمم ثم صلى وعليه الإعادة فرأى الماء، فنقول له لا اقطع صلاتك وبعد ذلك توضأ من جديد، لأن الصلاة ستعاد فقطعها وإعادتها بطريقة الوضوء في الماء أولى. ثم قال الشيخ فرع عندنا هذا الفرع، وبعد ذلك ينتقل إلى الخصلة الثالثة وننتهي إن شاء الله من الظهار، والحمد لله رب العالمين.